وتارة على نحو الإجارة، وذكرنا فروقا بين الارتزاق والإجارة، وقلنا أن الكلام يكون في مقامين، المقام الأول في الارتزاق وهذا الذي بدأنا الكلام به، وقلنا فرقه عن الإجارة أن الارتزاق مقدار غير معلوم وغير محدد، وهو ليس معاوضة في عقد لازم كالإجارة حتى يشترط فيه معلومية العوضين مثلا والتفاصيل، لا، وإنما هو شيء يبذله ولي الأمر، ولي أمر المسلمين والقائم بالمصالح العامة للمسلمين مقابل ما ينجز من مصالح عامة للمسلمين. ومن هنا نحن وضعنا في الحوزة العلمية طالب يفرغ نفسه لدراسة العلم، زين، في حينئذ هذا بعد ينشغل عن طلب المعيشة للنفس وللعيال، فالقائم ببيت المال، القائم على بيت المال يرصد له مبلغ، هذا ارتزاق، هذا ليس إجارة. ما وقعنا عقدا نحن طلبة العلم مع المرجعية اللي بيديها بيت مال المسلمين أننا نقوم بالعمل الفلاني مقابل تعطونا، لا، هذا كإجارة كلامنا الآن في الارتزاق، وهكذا المصالح العامة الأخرى للمسلمين. وهو أصلا قلنا بيت المال هو معد للقيام بمصالح المسلمين، من الطبيعي أن يصرف منه على هذه الأمور التي فيها مصالح للمسلمين وللمجتمع عاما، يعني قد يكون ولي الأمر مسؤولا مو بس عن المسلمين، مثلا إذا كان في سلطة في دولة لأخو يكون عن عموم المجتمع مسؤول، مثل قضية المسيح الذي وجده الإمام عليه السلام يستعطي على الرصيف وقال له أعطوه من بيته، بيت المال مو خاص بالمسلمين، لجميع رعايا الدولة في حالة وجود دولة. إذن كأن الجواز الذي انتهينا إليه كأنه على القاعدة، فهل يوجد من إشكال؟ يوجد من خلاف؟ نعم، إشكال موجود من أكثر من جهة، ونشأت هذه الإشكالات من وجود اشتراطات في هذا الارتزاق. يبدو أن جواز الارتزاق هذا ليس مطلقا، قيد بقيود، ومعنى بقيود يعني أنه إذا لم يوجد هذا القيد وهذا الشرط معنى لا يجوز الارتزاق. وحصلنا من كلام العلامة في الإرشاد شرطين قيدين، يعني قال قدس سره: ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان والقضاء، من باب المثال، ولا كل مصالح المسلمين. لكن ماذا قال؟ قال: مع الحاجة وعدم التعيين، شرطان يوجد، كن هذا المتصدي لمصلحة من مصالح المسلمين محتاج، محتاج ولو لماذا محتاج؟ لأنه شغله هو هذا القيام بمصلحة المسلمين عن الكسب للعيال، أيام حاجته. قال: وعدم التعيين. فإذن هنا جهتان يمكن أن ينشأ منهما الإشكال، أولاها قضية التقييد بالحاجة، فمعنى إذا لم يكن هذا المتصدي محتاجا حتى لو هو قائم بمصالح المسلمين لا يستحق شيئا من بيت المال. والشهيد الثاني في المسالك وصف هذا القول بأنه الأشهر، ليس قولا شاذا، وهكذا سار على هذا القول آخرون، المحقق الأردبيلي قال: ولا شك في جواز الارتزاق من بيت المال على الكل مع الحاجة التي هي شرط الأخذ من بيت المال الذي هو للمصالح، شرط إذن الحاجة. ثم قلنا أن الشيخ الأنصاري قننها على طبق القاعدة، هذا الاشتراط قننه على القاعدة، قال في كتاب المكاسب، لأن هذا الموضوع تناوله في كتاب المكاسب وفي كتاب القضاء، في كتاب المكاسب قال: مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة، مقتضى القاعدة، على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة، ولو يكون هذا منشأ الحاجة، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة غير جائز. حتى أنت طالب العلم، نعم تقوم بمصلحة من مصالح المسلمين، بس نفترض تقدر أنت دروسك تخلص قبل الظهر مثلا، والعصر تقدر فتح عمل معين عندك تأدي وتكفي نفسك، نجوز لك تأخذ من بيت مال المسلمين. هنا في كتاب المكاسب قلنا أن الشيخ الأنصاري ذكر هذا مقتضى القاعدة وذهب إلى مطلب آخر لم يعلق عليه، فالذي يقتصر بالنظر على هذا الموضع من كتاب المكاسب يعتقد أن الشيخ الأنصاري يقول بعدم الجواز إلا مع الحاجة، وهذا أيضا قننه في موضع آخر من كتابه، لكن في كتاب القضاء قرب عدم الجواز. ما هو وجه عدم الجواز؟ قال لأن لذلك قلنا بعض المصادر توهمت أن الشيخ الأنصاري يذهب إلى عدم الجواز مع الاستغناء مع الغنى، يشترط الحاجة. ليش؟ لأن نظر إلى هذا الموضع من كتاب المكاسب، قال مقتضى القاعدة ولم يعلق. في كتاب القضاء ذكر وجه عدم الجواز، قال لأن الأخذ منه مع الغنى عدم الحاجة لا مصلحة فيه، فهو تضييع له، تضيع لهذا المال مال المسلمين، مع أنه إذا لم يدخل في باب الحسبة لرفع حاجة القاضي دخل في باب الأجرة المحرمة. هذا الكلام ذكرنا ربما حتى ترتبط المطالب في الدروس السابقة، وعلقنا على أنه ليس فيه تضيع لمصالح المسلمين، هذا شيء يقوم فيه مصلحة للمسلمين، فإعطاء المال بأزائه ليس تضيعا. الحاجة نعم من موجبات الاستحقاق من بيت المال، لكنها عنوان مستقل. الحاجة موجب لأخذ المال من بيت مال المسلمين، والقيام بمصالح المسلمين موجب لأخذ الرزق، هذا عنوان غير هذا، لماذا ندمجهما معا؟ فلذلك هو قدس سره بعد أن ذكر هذا الكلام في كتاب القضاء قلنا علق عليه هذا الوجه لما ذكر، قال وفيه منع ذلك في كتاب القضاء، لأنه إعطاء المال إلى القائمين بمصالح المسلمين يوجب زيادة الرغبة فيه وعدم التقاعد عنه. توجد مصلحة إذن، حتى لو لم يكن محتاج، حتى نحفز على التصدي للقيام بهذه المصالح للمسلمين. فإذا نمنع هذا الوجه الذي ذكره في كتاب القضاء بأن فيه تضييعا لحقوق المسلمين، يقول لا نمنع ذلك. ليش تضيع لحقوق المسلمين؟ وفيه منع ذلك لأنه يوجب زيادة الرغبة فيه وعدم التقاعد عنه والاشتغال بغيره، حيث لا يجب إلا كفاية. هذا يقول لك أنا عليش ما تصدي بعد، إذا هي كل شيء ما كوراها، حتى رزقها ما كوراها من بيت المال، هو وجوب كفائي خلي غيري يقوم به. وإذن هذا التقاعس وهذا التقاعس وهذا، من الذي سيقوم بهذا الشأن من شؤون المسلمين؟ يقول فالأقوى جواز أخذه مع عدم الحاجة حتى لو لم يكن محتاجا، بما يراه الإمام عليه السلام أو من هو وكيله على بيت المال، حتى أنه لو كان بيد نفس القاضي جاز له. افترض بيت المال كان بيد القاضي، يقول ما يحتاج أن أحد يعين له قد الرزق مالته، لا لا هو خلي يعين لنفسه، حتى بحيث أنه لو كان بيد نفس القاضي جاز له أن يأخذ منه مقدارا يعلم أنه لو كان في يد غيره لم يقنع منه بما دون ذلك. أنت أكل منه من بيت المال بالمعروف، لو كان غيرك في هذا المكان ماذا كنت تعطي؟ أنت خذ منه كذلك، مو بس القاضي، الأمير نفسه، وهذا الأمير الخليفة أي موظفي الدولة أي ناس يقومون بأعمال، هؤلاء إذن يكون لهم شيء. في موضع آخر من كتاب المكاسب بعد أن قلنا أنه ذكر مقتضى القاعدة ولم يعلق عليه، لكنه في موضع آخر من كتاب المكاسب صرح بالجواز مطلقا حتى مع عدم الحاجة. ذاك مقتضى القاعدة الذي ذكره ولم يعلق عليه كان في المجلد الثاني صفحة 154، لكن في موضع آخر في المجلد الأول صفحة 245 قال وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقا حتى مع عدم الاحتياج، إذا رأى الإمام المصلحة فيه. والمصلحة موجودة، نريد أن نحفز الناس أن تتوجه إلى مثل هذه الوظائف، إذا ما تجعل لها حوافز ما تجي، وبالنتيجة تتعطل هذه المصالح للمسلمين. هذا إذن رأينا أن الشيخ الأنصاري إذن الصحيح هو يميل إلى الجواز مطلقا حتى مع عدم الحاجة، لكن خو هذا في الموضع الفلاني من المكاسب ذكر مقتضى القاعدة ولم يعلق ربما اكتفاء بمواضع أخرى أو أحيانا يكتب شيئا ثم شغل بشاغل قام راح للشاغل ويمكن مجربين يا أخوة للبحث وربما حتى أحيانا يصادفنا إحنا قمت بشغلة جيت بعد ما كملت المطلب تتصور أنها تبدأ بمطلب آخر ويصير هذا كان الله في عونهم الشيخ الأنصاري والعلماء الآخرين. صاحب الجواهر قدس سره علق أو علل بالأحرى القول بعدم الجواز من جهة أخرى. هسه ماذا إذا كانت هذه الجهة الآن التي عللوا بها عدم الجواز إلا مع الحاجة؟ قالوا تضيع لحقوق المسلم، لأنه هذا إذا مستغني شنو تطي؟ المفروض يشتغل بلاش، هذا بيت المال موضوع المحتاجين. هذا التعليل الذي تقدم الآن خلاصته أنه تضيع لحقوق المسلمين. صاحب الجواهر طرح وجها آخر نستطيع أن نسميه لعدم الجواز إلا مع الحاجة. ماذا كان وجهه؟ قال عدم الدليل، ماكو دليل على الجواز مع عدم الحاجة. مع الحاجة هذا خومنتين منه، لأن هو أصلا بيت مال المسلمين موضوع للمحتاجين، فالقاضي شأنه شأن غيره، ما دام محتاج يستحق. أما مع عدم الحاجة ما هو الدليل على جواز الارتزاق؟ فهذا صاحب الجواهر. لذلك قلنا وعلل صاحب الجواهر قدس سره القول بعدم الجواز مطلقا، يعني يقصد بعدم الجواز مع عدم الحاجة من جهة عدم الدليل. قال وإنما المسلم القدر المتيقن الارتزاق مع الحاجة إليه، هذا نعم هذا النقطة، ولو بسبب القيام بالمصلحة المانع له من التكسب سواء تعين عليه ذلك أو لا، وليس هو في الحقيقة عوض معاملي، بل لأن مو عوض بمعنى الإجارة، لا قلنا هذا ارتزاق، بل لأن بيت المال معد للمحاويج سيما القائمين بمصالح المسلمين الذين يمنعهم القيام بذلك عن التكسب للمعاوج. فإذا ما هو وجهه الذي يطرح صاحب الجواهر؟ يقول عدم الدليل، الدليل عندنا على أنه بيت المال معد للمحتاجين، فهذا محتاج، هذا القاضي أو أي وظيفة أخرى يؤديها يأخذ بهذا العنوان، وإلا عدم الدليل. نعلق عليه، أقول تقدم الدليل من الروايات، قرأنا في الدرس السابق عدة روايات تدل على أن بيت المال هو للمصالح العامة للمسلمين. تقدم الدليل من الروايات وسيرة العقلاء والمتشرعة، كان فد هامش بسيط بما قلنا بالدرس السابق، بس قلنا حتى العقلاء سيرتهم وسيرة المتشرعة على أن أي مجتمع متحضر، أي مجتمع إنساني يسير وفق المبادئ الإنسانية يحتاج أن يخصص أموالا لمن يقومون بالمصالح العامة لهذا المجتمع. هذا شمع قلائلا، كل الدول تقوم على ذلك، تجعل خزينة للدولة تصرف منها على من يقومون، وإلا لولا وجود هالموظفين مثلا الذين يحفظون حقوق الناس في أموالهم، وهؤلاء في عقاراتهم، وهؤلاء في المستشفيات يداوون المرضى، وهؤلاء ناس يبنون الطرق يشقون الطرق. فسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة جرت في أي مجتمع متحضر على أن نجعل خزينة للدولة اللي احنا نسميه بيت مال المسلمين يصرف منه للمصالح العامة. فهذا سيرة المتشرعة على هذا وسيرة العقلاء على هذا، والروايات اللي قرأناها في الدرس السابق أيضا على ذلك. فشون يقول عدم الدليل؟ لا، أكثر من دليل. تقدم الدليل إذن من الروايات وسيرة العقلاء والمتشرعة، وأن الروايات دالة بإطلاقها على الصرف في عموم مصالح المجتمع. الروايات اللي قرأناها رواية ابن عيسى وعهد الإمام عليه السلام الملك الأشتار ومرفوعة الدعائم وغيرها كلها كانت مطلقة تقول هذا المال لمصالح المسلمين، قيدت بالحاجة ما قيدت، نتمسك بإطلاقها بأن كل من يقوم بمصالح المسلمين يعطى من بيت المال. بغض النظر عن الحاجة وعدمها. فهذا التقييد الذي ذكره صاحب الجواهر يقول المسلم مع الحاجة، فهذا التقييد في مصرف بيت المال بكل مصادره خلاف المعروف من مصارف بيت المال كما تقدم، فلا وجه للاقتصار على القدر المسلم كما عبر. قدر مسلم قدر متيقن، لماذا؟ نحن بين أيدينا دليل مطلق يقول هذا بيت المال. نعم هو فيه مصدران مثل ما بوبنا، مصادر بيت المال فيه مصدران، مصدرون هذا معين من قبل الشارع، الزكاة، الخمس، كذا كذا تصرف في هاي ما لنا شغل به. لكن المصدر الآخر اللي هي الأموال العامة التي تأتي إلى خزينة الدولة وإلى بيت المال، هاي المصالح العامة المسلمين ومطلق الروايات، فلماذا تقيدها يا صاحب الجواهر بالقدر المتيقن؟ لكننا نوجه لماذا صاحب الجواهر قال هذا الكلام، ويظهر من بعض كلماته قدس سره أن القول بالاختصاص، اختصاص بيت المال بالمحاويج كما عبر، نشأ من نظره إلى مصادر بيت المال. قال قدس سره في موضع آخر من كتابه الجواهر، قال مضافا إلى إمكان دعوى اختصاص بيت المال المجتمع من نحو الزكاة والصدقات وغيرهما بذوي الحاجات للأغنياء. شوف فنقرأ من بين السطور لماذا هو اشترط الحاجة، لأنه يرى أصلا أن مصادر بيت المال هي خمس وزكاة وصدقات، وهذه مختصة بالمحاويج، هذا منشأ قوله هنا. فحينئذ نعلق عليه ونقول تقدم ذكر مصادر أخرى لبيت المال لا يتعين صرفها على المحتاجين. لاحظ إذن صاحب الجواهر حينما علل عدم الجواز إلا بشرط الحاجة، لأنه أصلا في ذهنه أن بيت المال مصادره هذه وهذه مختصة بالمحتاجين، فلا بد أن يصرف بيت المال. لا أخو، بيت المال فيه خراج، فيه معادن وثروات طبيعية، فيه ضرائب، فيه رسوم، فيه مقاسمة، فيه استثمار للأراضي، فيه استثمار الأموال العامة، فيه موارد الدولة، وبيت المال كثيرة غير هذه التي هي مختصة بالمحاويج. فلذلك هذا النص خلاني أشعر على أن هذا الشرط في ذهن صاحب الجواهر ناشئ من كونه هو قراءته خاصة لبيت المال. إذن هذا الآن الشرط الأول لجواز الارتزاق من بيت المال وهو الحاجة، ورأينا أنه لا دليل عليه لأن الأدلة مطلقة تقول أن مصالح المسلمين يصرف عليها من بيت المال. لماذا تقيدها أنت بالحاجة؟ لا دليل على هذا التقييد. ثانيها إذن يعني ثاني الشروط، واللي معنا ثاني الشروط يعني ينشأ منه ثاني الإشكالات، التعين به، تعينت هذه الوظيفة بهذا الشخص، إما كيف يتعين به، إما لأمر الإمام أو نائبه إياه تعينا، أنت يا فلان تتصدى للقضاء، تعين الوجوب عليه، إذا تعين الوجوب عليه صار واجبا عينيا عليه. وقد قالوا أن الواجبات العينية لا يجوز أخذ المال بأزائها، هذا منشأ، هذا منشأ هذا الشرط والإشكال. فالتعين إذن به إما لأمر الإمام أو نائبه إياه تعينا، أو لعدم وجود آخر جامع للشرائع. افترض من شروط القاضي أن يكون مجتهدين، وماكو مجتهد إلا هذا، صح وواجب كفائي لكن تعين بهذا، لأن يعني الشروط مجتمعة به فقط، فأصبح واجبا عينيا عليه مو كفائيا. قالوا إذا أصبح عينيا بعد لا يجوز له أخذ المال، فيتعين عليه وجوب التصدي، وحينئذ قد يقال تقريب هذا الشرط الثاني، قد يقال بحرمة أخذ الرزق عليه كالأجرة اللي هي إن شاء الله بالمقام الثاني تناولها، لحرمة ذلك أخذ العوض سواء كان ارتزاقا أو أجرة أخذ المال لحرمة ذلك على الواجبات العينية. هذا مع كونه هذا المتصدي ذا كفاية. أما إذا كان محتاجا فإنه يجوز له مطلقا حتى مع تعين الوجوب عليه إذا كان محتاجا، لأنه بصفته محتاجا هو يستحق من بيت مال المسلم. كلامنا إذا كان ذا كفاية. أما إذا كان محتاجا فإنه يجوز له مطلقا، لأن هذا العنوان عنوان الحاجة من موارد الصرف. قال المحقق قدس سره في الشرائع: وإن تعين للقضاء ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق، لأنه هو وضع على المحتاجين بيت المال وهو محتاج ليس ذا كفاية. قال: وإن كان له كفاية مع تعين الوجوب عليه قيل لا يجوز له أخذ الرزق. لماذا؟ لأنه يؤدي فرضا، فرض عين يعني، وما دام يؤدي فرض لا يجوز. وقال العلامة قدس سره في القواعد بالدمج مع شرح كاشف اللثام، قال: وكذا يجوز له الارتزاق منه من بيت المال إذا تعين عليه ولم يكن ذا كفاية. هذا هو أكيد. قال: لجوازه لغيره، وحتى لو ما متعين الوجوب متعين وما دام محتاج يجوز لكل محتاج أن يأخذ. قال: لجوازه لغيره، لغير هذا القاضي أو أي واحد يقوم بوظائفه مصالح المسلمين، ممن لا كفاية له فله أولى، هو هم محتاج هم يؤدي مصلحة للمسلمين، هذا ما بمشكل. مشكلة وين؟ قال: ولو كان ذا كفاية، هذا الذي تعين عليه الوجوب مستغني مو محتاج، قال: لم يجوز له الأخذ منه عليه، لأنه يؤدي بالقضاء لما أصبح قاضيا واجبا ولا أجرة على الواجب. نفترض أن الأجرة المراد بها أعم من الارتزاق ومن أخذ الإجارة بالمعنى الأخص. ووصفه الشهيد الثاني قدس سره بأنه الأشهر، هذا القول هو الأشهر. أقول في التعليق على هذا التعليل وهذا التوجيه: تعينه عليه، تعين هذا القضاء أو أي كلام عن مصالح المسلمين، لا يغير في الوجوب شيئا، لأنه أيضا كان واجبا قبل التعين لكونه من أهم الواجبات النظامية القضاء وأمثاله. غاية الأمر أنه كان كفائيا وأصبح عينيا، فأصل الوجوب ثابت في كلا الحالين، ولا معنى للتعليل بكونه أصبح واجبا. هذا التعليل الذي سمعناه من العلامة وكاشف اللثام والمحقق يقول لا يجوز أخذ الأجرة لأنه أصبح واجبا، هو من أول واجب كان، الفرق أنه كان واجبا كفائيا وأصبح عينيا، فهذا التعليل بأنه أصبح واجبا عليه كأنه لم يغير من الواقع شيئا، ومن أول هو كان واجبا عليه. لذلك قلنا فأصل الوجوب ثابت في كلا الحالين، ولا معنى للتعليل بكونه أصبح واجب، فكان عليهم التعليل بهذا اللحاظ لو كان مؤثرا. قولوا هكذا، قولوا لأن الوجوب أصبح عينيا، إذا التفصيل بين العيني والكفائي يغير لسه ما ندري، لأن تعليلكم تتعللون بالوجوب وتقولون هذا لما تعين عليه أصبح واجبا ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، هو هم كان واجب قبل أن يتعين عليه لكن كان واجبا كفائيا وأصبح واجبا عينيا، فهذا تعليلكم ما يغير بالواقع شيء. نعم لو أردتم التعليل قولوا لأنه أصبح واجبا عينيا بعد أن كان كفائيا، ونحن نقول بالتفصيل أنه يجوز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي دون العيني، هكذا إذا تعللوها يصير له باب وجوه. أما تعللوه بأنه أصبح واجبا هو من أول واجب، فكان عليكم التعليل بهذا، أن تقولوا بأنه هذا بعد أن تعين عليه أصبح واجبا عينيا وكان من قبل واجبا كفائيا، ونحن نقول بجواز أخذ الأجرة على الكفائي دون العين، إذا هيك تعللون يصبح لموضوع هذا الكلام. أما تعللوا بأنه أصبح واجبا، من أول هو كان واجبا، فإذا هذا التعليل ليس تاما. لذلك قلنا والصحيح الجواز مطلقا سواء تعين عليه أو لم يتعين عليه، لأن الرزق شيء يقدمه ولي الأمر لإقامة هذه المصالح العامة، وليس عوضا عن العمل كالأجرة. حتى تلاحظ هذه الاعتبارات، أنه هل متعين لو ما متعين، هل هو عيني لو كفائي، ولا يؤثر تعين الوجوب عليه على الحكم بالجواز. هذه ما تؤثر كون كان كفائيا وأصبح عينيا، هو بيت المال معد لمصالح المسلمين، وهذا يؤدي مصلحة من مصالح المسلمين، كون قاضي كون خليفة كون أمير يستحق من بيت مال المسلمين. هذه الاعتبارات، وهذا الذي ذهب إليه الشيخان المفيد في المقنعة والطوسي في المبسوط وغيرهما، ذهبوا إلى الجواز مطلقا حتى مع التعين. قال في مسالك الأفهام لشرح هذا، قال مجلد 13 348، قال لعدم خروجه بالوجوب عن كونه من المصالح، وإذا صار واجبا وما تغيره بعد من مصالح المسلمين، وبيت المال معد لمصالح المسلمين، لماذا لا يستحق الرزق؟ قال لعدم خروجه بالوجوب، كونه أصبح واجبا ما يخرج عن كونه من المصالح، بل أهمها ومنع كون فعل الواجب يمنع من أخذ الرزق عليه مطلقا. نناقش في كبرى أنه إذا أصبح واجبا لا يجوز له الارتزاق عليه، قال هذا لا نسلمه. يقول ولهذا يأخذ المجاهدون وهم قائمون بأهم الواجبات، جيوش المسلمين متأخذ من بيت المال وترتزق، والجهاد من أهم الواجبات عليه، ولم يستشكل أحد في أن المجاهدين يأخذون من بيت المال، هذا مواجب، هذا شوف ينقض عليه شهيد في المسألة. يقول ولهذا يأخذ المجاهدون وهم قائمون بأهم الواجبات. إذن هذا الشرط الثاني أيضا لا دليل عليه، وإنما يجوز الارتزاق مطلقا من بيت المال ما دام يقوم بمصلح من مصالح المسلمين. يجبد الرزق يقدره القائم على بيت المال، إما الإمام أو نائبه. هذان الشرطان إذن قرأناهما في كلام العلامة في الإرشاد وغيره، وبعد البحث طبعا وجدت حيثيتين أخريين يمكن، أو قل شرطين آخرين يمكن أن يكونا أيضا مصدرا للإشكال، جعلناهما في تتميم وقلنا تتميم. توجد حيثيتان أخريان غير منه، غير الحاجة والتعين، أذن ذكرن العلامة وغيره ناقشناه أنه يشترط الحاجة ويشترط عدم التعين، لا شبنا ماكو شيء، بس نقدر نلقى حيثيات أخرى. توجد حيثيتان أخريان لعدم جواز الارتزاق، نذكرهما بنفس التسلسل، والآن انتهينا من رقمتين، لذلك نقول ثالثها. وجدت كلاما لصاحب الجواهر، يمكن أن نجعلها أيضا، احنا نحكيهم الفقهاء قوة، يعني ننتزع من كلامهم ما نجعل ضمن هالتصنيف وهذا التبويب. قال في موضع من كتابه ونجعله هنا، إذن سيمكن أن يكون هذا عنوانا مانعا من جواز الارتزاق، كلامنا شنو شروط جواز الارتزاق، بحيث إذا ما توفرت يكون الارتزاق غير جائز. الآن نضيف أمرين آخر. ثالثها ما قاله صاحب الجواهر قدس سره، وهذا في مجلد 40 صفحة 51، قال لو قلنا بكون القضاء من العبادات كما عساه يظهر من بعضهم أشكل أخذ العوض عليه مطلقا أيضا، لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه. قال بعضهم يقول أن القضاء مو توصلي، القضاء تعبدي، ونحن نقول لا يجوز أخذ الأجرة على التعبدية ولا يجوز أخذ الرزق على التعبدية. لماذا؟ قال لأنه يجمع بين العوض والمعوض. أنت بأدائك لهذه العبادة تأخذ عوضا من الله تعالى وهو الأجر والثواب، فتتأخذ الاثنين، لكن هم العوض وهم يعني هم العمل اللي هو مفروض عبادة وتؤجر عليه من الله تعالى، وهم تأخذ عوض عليه وهو الرزق. هذا جمع بين العوض والمعوض وهو ليس صحيح، ليست معاملة صحيحة. إذن هذا ننتزع منه الآن منشأ ثالثا للإشكال، أنه قد يكون بعض هذه المصالح التي تقوم بها للمسلمين واجبات تعبدية، والواجبات التعبدية يحرم أخذ الأجر عليها كما يحرم أخذ الارتزاق عليها لوحدة المناة، وهو أنك ستجمع العوض والمعوض لك. هذا إذن يمكن جعلناه ثالثا. أقول هذا الخلاف مبنائي، خصوصا لقيت لك واحد يا صاحب الجواهر يقول القضاء تعبدي، هذا إشكالك يأتي على أولئك اللي يقولون أن واجب القضاء واجب تعبد، هذا إشكال مبنائي. أقول هذا الخلاف مبنائي، وعلى القول به لو تنزلنا فسيأتي إن شاء الله تعالى في المقام الثاني البحث في الإيجار، البحث في مانعية العبادة من العبادية من أخذ الأجرة. هل كون الواجب عباديا يمنع من أخذ الأجرة أم لا؟ هذا خويات إن شاء الله نبحثه بشكل ربما أكثر مفصل بإذن الله تعالى في المقام الثاني اللي هو يتحدث عن الإجارة مو الارتزاق. فهاي صفة العبادية، الآن صفتان مانعتان، صفة الوجوب وصفة العبادية. صفة الوجوب اللي انتهينا منها ورأيناها لا تمنع، الآن صفة العبادية وبينهما عموم من وجه لا نشتبه، لأن قد يكون عباديا مواجبا كالمستحبات، وقد يكون واجبا معباديا كالتوصليات، وقد يكون واجبا عباديا، فماكو ملازمة بين هالصفتين. يعني لا نقول أن هذا شيء مثلا مفروض ننتهي منه، لا، بينهما فرق ربما إن شاء الله نشير إليه، بينهما عموم من وجه. فإذن هذا الوجه الثالث، أولا خلاف مبنائي، وثانيا سنبحثه مفصلا. أكو شيء آخر، نعم، رابعها، رابع الشروط واللي سيكون منشأ لعدم الجواز عند تخلفه، رابعها ما اشترطه البعض من عدم وجود المتطوع. هذا أيضا شرطه، إذا وجد متطوع قائم بهذه المصلحة للمسلمين، قولي ماذا تجيب لك واحد تعطي رزق عليه؟ هذا تضيع لحقوق المسلمين، فلا بد أن نشترط جواز الارتزاق بشرط عدم وجود المتطوع. إذا وجد المتطوع لا يجوز لك إعطاء الرزق من بيت مال المسلمين، تضيع هذا لحق المسلمين، واكتفي بالمتطوع، ليش تجيب واحد يأخذ رزق على ذلك؟ إذن هذا يصلح أن يكون شرطا لجواز الارتزاق ومنشأ للإشكال. رابعها ما اشترطه البعض من عدم وجود المتطوع. قال الشيخ الأنصاري، وهذا في كتاب القضاء صفحة 105، قال وكذا يجوز إعطاء القاضي الغني إذا علم أنه يتطوع بالقضاء من دون التماس رزق، فإن وجد متطوعا لم يجوز له. فإذن القول بجواز الارتزاق ليس مطلقا، شفنا أربع شروط صارت فيه، هذا الشرط الرابع بحسب العنوان، أربع شروط بغض النظر هل هي تمت أو لا، نقول كن بحثها. وهذه كلها كما تعلم أول ما بدأنا نعلمها على وضعنا كطلبة في الحوزة العلمية، هذه يمكن كلها تتحول إلى شروط لأخذ هذا الرزق الذي يأخذه طالب الحوزة العلمية. إذا قلنا بها، إذا قلنا بتمامية هذه الشروط، أخو أنت ما نطيك التلين، أكو ناس تجي بالعكسية تطي فلوس في سبيل تطلب علم بالحوزة العلمية، أنت عليش تجي اللي تريد من عندنا نطيك رزقا مثلا، قد يقال هكذا. فهذه كلها شروط إذن للارتزاق، وبالتالي تكون أسبابا لعدم الجواز. يقول فإن وجد متطوعا لم يجوز له إعطاء من يطلب عليه الرزق كما صرح به في المبسوط والسرائر، يوجد قائلون بذلك. فإطلاق بعضهم جواز إعطاء الغني محمول على ذلك، هذا الذي أطلق بأنه بل يجوز ارتزاق منه، هذا محمول على هذا، وإن لم يذكره بصريح العبارة لكن يريد هذا، يريد الشيخ الأنصاري يريد اشتراط عدم وجود متطوعين، إذا وجد متطوعون هذا بعد. أقول في التعليق على هذا الشرط الرابع، يعني كل هنا نناقش نشيل من ذن الشروط، نريد نخلي الارتزاق جائز مطلقا على كل حال، نمشي أمور المسلمين. أقول قد يكون هذا الاشتراط صحيحا ظاهرا، لأن في بذل الرزق مع وجود المتطوع تضييعا لحقوق المسلمين، هذا ممكن بحسب الظاهر كأنه نصدق به، إلا أنه قد يضر بالمصالح العامة من جهة أخرى لقلة المتطوعين المحتسبين الذين عملهم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كم واحد شعاره لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقلة الحافز، ها وقلنا لقلة المتطوعين المحتسبين الذين عملهم لوجه الله، وقلة الحافز على التصدي لهذه الوظائف. فالأولى ربط الحكم في المسألة بقانون مراعاة الأهم، أكثر التزاحم، فينظر ولي الأمر فيما تقتضيه المصلحة العامة من بذل الرزق للمتصدين للواجبات النظامية مع وجود المتطوع وعدمه، هذا الحل الوسط الذي نقوله، لا نشترط ولا نتركه بدون اشتراط، لأن فعلا إذا أكو عدد من المتطوعين كافي للقيام بهذه المصلحة العامة ليش أجيباني وأنطي من الرزق، فعلا تضيع لي حقوق المسلمين وأموالي، لكن من جهة أنا ظلت إذا ظلت أنتظر بس يجيني المتطوع لا يريد جزاء ولا شكور عطلت مصالح المسلمين، فلولا أن نربطها بقانون تزاحم تقديم الأهم، ولي الأمر ينظر، ما نجعلها شرطا مطلقا ولا عدم شرط مطلقا، أنت يا ولي الأمر إذا وجدت تريد أن تقدم حوافز وتشجع على التصدي لهذه المواقع حتى لو أكو متطوعين أعطي رزق، وإذا شفت نفسك مكتفي بالمتطوعين وما محتاج أنا أسوي حوافز أملك. إذن هذه الشرائط الأربعة التي جمعناها من هنا وهناك لم يسلم منها شيء، فالنتيجة ماذا هي؟ جواز الارتزاق من بيت المال مطلقا لمن يقوم بمصلحة من مصالح المسلمين، ومنها طبعا وهذا ذكرنا ولعل من مهماتها القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو رأى القائم بأمور المسلمين على أنه مثلا من الضروري أن تشكل لجان أفراد مؤسسات هيئات لممارسة وظيفة الأمر بالمعروف والمنكر، لا مانع أيضا من أن يعطيهم من بيت مال المسلمين على أداء هذا العمل. هذا إذن المقام الأول وهو في الارتزاق. المقام الثاني في الإجارة، هل يجوز الإجارة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الارتزاق انتهينا منه، يستأجر يعني يسوي عقد إجارة لك بالشهر هل قد مقابل أن تقوم بالفعل الفلاني، هل يجوز الإجارة فيه أم لا؟ هذا الكلام. ارتزاق يبدأ أمره هين، لكن الإجارة لما تصبح تبدأ إشكالات وربما تكون أقوى. فالمقام الثاني إذن الإجارة، المسألة صغرى لكبرى، جواز أخذ الأجرة على الواجبات، أكون نحرر الكبرى كما في الارتزاق، نحن مرأسا حررناها للأمر بالمعروف أنه هي صغرى من كبرى، يجوز الارتزاق على الواجبات لو لا، والإشكالات كلها شفت عامة مو على الأمر والنهي، على كذلك هنا في الإجارة كن نحرر هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات أم لا. فالمسألة إذن صغرى لكبرى، جواز أخذ الأجرة على الواجبات التي تبحث مفصلا في باب المكاسب المحرمة، وقد تعددت الأقوال فيها واختلفت بشكل كبير حتى اعتبروها من مزال الأقدام. نستجير بالله ونستمد منه العصمة والتسديد. هكذا قال صاحب الجواهر، وفعلا هم يوحي عدد الأقوال في المسألة التي تصل لعشرة تقريبا، يوحي فعلا المسألة أنها يعني كل الشديدة من ناحية العلمية. وقد تراوحت الأقوال فيها بين عدم الجواز مطلقا، عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات مطلقا، الذي وصفه الشهيد الثاني قدس سره بأنه هو القول المشهور بين الأصحاب، واستظهر المحقق الأردبيلي قدس سره عدم الخلاف فيه وقال فكأن الإجماع دليله، ارتقى أكثر في مجمع الفائدة والبرهان، قال كأن الإجماع دليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، وبس مشكور هذا القول. وبينه هم قلنا وقد تراوحت الأقوال بين عدم الجواز مطلقا اللي يوصف بأنه المشهور بل الدليل عليه الإجماع، وبين الجواز مطلقا وهو ما اختاره صاحب الجواهر قدس سره والسيد الخوئي قدس سره، مع استثناء إن سنذكره إن شاء الله تعالى. وبينهما أقوال بالتفصيل، بين هذا عدم الجواز مطلقا للمشهور اللي ادعي الإجماع عليه، وبين الجواز مطلقا اللي هو لصاحب الجواهر والسيد الخوئي، بينهما أقوال بالتفصيل، منها بين التعبد فلا يجوز والتوصل فيجوز. هاي الأقوال تجدونها مثلا مصادر تراجعون بها الأقوال تجدونها في مكاسب الشيخ الأنصاري مجلد الثاني صفحة 132، وتجدونها في مصباح الفقاهة للسيد الخوئي مجلد الأول 697، لكن احنا سنختصر ونأخذ بمقدار ما يرتبط مسألتنا بالتأكيد. الدخول فيها بكل تفاصيلها هذا أكيد سيكون استطرادا منهيا عنه من البحث، سنحاول أن نبقى ضمن دائرة المرتبط ببحثنا لأننا أمام مسألة فرعية، هل يجوز أخذ الأجرة على الأمر بالمعروف؟ لسنا في المكاسب المحرمة حتى نبحثها بالتفصيل، لكن طبعا نحاول أن تكون هناك ثغرة في البحث. فإذا الأقوال موجودة قلنا تتراوح بين عدم الجواز مطلقا أخذ الأجرة على الواجبات، وهذا هو المشهور اللي ادعي الإجماع عليه، وبين الجواز مطلقا مطلقا ومطلقا مقابل ماذا؟ مقابل أقوال بالتفصيل، منها بين التعبد فلا يجوز أخذ الأجرة وبين التوصل فيجوز، ومنها بين الكفاء التوصل فيجوز، مو كل توصل يجوز، لا توصل كفائي فيجوز، وبين غيره فلا يجوز. يعني راح يصير واحد كأنه مقابلة ثلاثة، الأول كان تعبدي وتوصلي، هذا لا فصل في التوصل، توصل الكفاء فقط يجوز، ومنها بين الواجبات التي تجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز، وبين الواجبات الكفائية التوصلية فيجوز كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش. على كل هذه المصادر احنا ارشدناكم الى لماذا ندخل في التفاصيل، تراجعوها كما قلنا في مصباح الفقاهة في مكاسب الشيخ الأنصاري، تفاصيل عد تصل لها 6 أو 7 مع قولين بالجواز مطلقا وعدم الجواز مطلقا، يصل مجموعها 8 أو 9 الأقوال في المسألة وربما أكثر، وغير ذلك من التفاصيل تجدونها في المصادر. وفي ضوء القول المختار في هذه المسألة يعرف حكم المورد، أي جواز أخذ الأجرة على أداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن حددنا صفة هذا الوجوب أنه عيني أو كفائي تعبدي أو توصلي وهكذا. فأنت افترض ماذا ستحرر مبناك في هذه الكبرى؟ افترض أخذت اخترت القول بالتفصيل بين التوصل فيجوز والتعبد فلا يجوز. هو انت شو تقول امر بالمعروف والمنكر شنو؟ توصل اذا يجوز تعبد، او قد تنتهي الى الجواز مطلقا وقد تنتهي الى عدم الجواز مطلقا. فلا بد ان تحرر الكبرى هنا ثم تطبق ما حررت انت من صفات هذا الواجب الامر بالمعروف. هل هو عيني ام كفائي؟ هل هو توصلي ام تعبدي؟ وشوف انت يا هل ينطبق عليك هذا بحسب يعني خارطه الطريق الطريق. وهذا الاختلاف الواسع في الاقوال دليل على عدم تمامية دعوى الإجماع على هذا القول أو ذاك. إذا الأقوال 9 أو 10 بعد كيف نسمع من هذا يدعي الإجماع وهذا ينقل ويحكي الإجماع؟ إذا الأقوال هذا قول نفس تعدد الأقوال دليل على أنه لا إجماع في المسألة. وهذا الاختلاف الواسع في الأقوال دليل على عدم تمامية دعوى الإجماع على هذا القول أو ذاك، لكنه لا يمنع من وجود إجماع منقول تلويحا أو تصريحا في بعض الموارد كالشهادة مثلا. قد ما إجماع على كبريات، بس صغريات وموارد تجد إجماع عليه، كحرمة أخذ الأجرة على الشهادة مثلا، أو حرمة أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح أو إلقائها على المتعاقدين، توجد موارد مجمع عليها. لكنه كقاعدة لتصوير الجواز أو عدم الجواز أو التفصيل بينهما ما كل، لأنه شفنا الأقوال متاح. لكم إن شاء الله البقية تأتي بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد.